بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. رأيت اليوم أن أقدم لكم ما يتعلق بموضوع التواصل وما يدور حوله، لأن ناقش هذا الموضوع، لأن في قضية الاعتراض والاحتجاج سنبني بعض الأفكار عليه. فبدل ما نحيل على شيء لم يذكر، فضلت أن نبتدئ بهذا ثم نناقش بعد ذلك غدا إن شاء الله ما يتعلق بقضية الاعتراض والاحتجاج للقراءات. وقبل أن نبتدئ، يبدو أنه لا زال وسيزال أيضا هناك إشكال في قضية الأحرف السبعة والقراءات العشر وعلاقة القراءات بالأحرف. لكن جيد، ولكن كويس. لكن قبل أن أبدأ، يعني هناك سؤالان. السؤال الأول، عن هل يحتمل الرسم الأحرف السبعة اللي هو الرسم العثماني؟ يعني ما علاقة ما رسم في المصاحف العثمانية بالأحرف السبعة؟ وطبعا شرط إلى الجواب عن هذا. وسؤال آخر عن العرضة الأخيرة، يعني كيف قلنا بأن الذي كتب كان على العرضة الأخيرة؟ فنبتدئ بالسؤال الأول اللي هو هل الرسم يحتمل الأحرف السبعة أيضا؟ طبعا عندنا مذاهب للعلماء في الأحرف السبعة، وبناء على هذه المذاهب يمكن أن نعلم هل الرسم العثماني احتمل هذه الأحرف أو لا، بناء على معرفة المذاهب. أنا ذكرت لكم الآن المذهبين. المذهب الأول مذهب اللي هو المذهب من يرى أنه بقي من الأحرف السبعة ما لم ينسخ، يعني ما لم يترك، بقي من الأحرف السبعة ما لم يترك. والمذهب الثاني ومذهب الطبري أن عثمان أبقى حركاً هو الصحابة وتركوا ستة أحرف. فلو أردنا أن نركب الجواب على هذين القولين، فهل بناء على القول الأول نأخذ أنه أسهل للقول الطبري، هل الرسم يحتمل بناء على قول الطبري الأحرف السبعة أو لا؟ يعني لا يحتمل، لأن لا نجد في المصاحف العثمانية كلمة رسمت في مصحفين وهي يعني مترادفة، مثل تعالى وهلم وأقبل. فبناء على هذا، على قول الطبري، أصلا الموضوع ساقط من أول، لم يرى أنه كتب على حرف ولا يحتمل. وسبق أن ذكرت لكم أيضا أن هذا يرد عليه إشكال وكلام الطبري، ومنها وجود بعض القراءات التي اختلفت فيها أو اختلف فيها الرسم، مثل وسطى وأوسى وأمثالها. على القول الذي ذكرته لكم بأن ما بقي من الأحرف السبعة فإنه موجود في القراءات، فما هي علاقة الأحرف السبعة بمرسوم مصاحف الأمصار؟ يعني ما العلاقة بينهما؟ لما هل يمكن نقول إن المصاحف العثمانية الستة تحوي ما بقي من الأحرف السبعة أو لا؟ لماذا؟
لأن هناك كلمات مثل قانين وضمين لم توجد المصحف واحد تحتوي
القراءة. هذا جواب يقول أنه لا تحتوي على الأحرف السبعة لوجود كلمات مثل وما على الغيب بالضمين لبالراء تقطع لم تكتب في مصحف من المصاحف ولا تقرا، فهذا يدل على ان المصاحف العثمانيه لا تحتمل او لا يلزم ان تحتمل جميع الأحرف السبعة. ومثل طبعا يدخل بنفس الاحتجاج لقراءة ليهبة، وهي كتبت بجميع المصاحف في ليهبة. طيب، يبقى عندنا ايضا اعتراض اخر على هذا، ما هو؟ على القول الذي ذكرت لكم. نعم، انت اعترض على هذا القول. لهذا لكن بالضمانين اتفق جميع المساطرة الضاد اختصاص والقراء يقرؤون هذا بوجهين، ليست مضطردة أن يكتبوا ولا مضطردة أن لا يكتبوا، يعني هذا ليس مضطردا ولا هذا مضطرد. فمرة يكتبون القراءتين في نسخين ومرة لا يكتبون، من الاضطراب ضمانين لهذا. وفي أيضا غير هذا، ترى أبو عمرو الداني في المقنع في معرفة منصور الأمصار ذكر مجموعة من الكلمات كتبت بوجه واحد في جميع المسرح وقرأت بأكثر من وجه، فإذا ليس هذا مضطردا لهذا. لكن هذا الكلام الذي ذكره الآن يدل على أن المصحف العثماني والمصاحف العثمانية لا يلزم أنها احتملت جميع الأحرف السبعة، يعني بعض ما في الأحرف السبعة غير موجود فيها لكنه مقروء. طيب، في وجه آخر مرتبط بهذا، لا غير التحريرات، ما تعجزون عنها، في أشياء لا يمكن كتابتها مثل الإمالة والإشمام، يعني مثلا قراءة الإشمام الصاد زاين في الصورة، هذه هل يمكن كتابتها؟ لا يمكن، هذه تدخل في علم ايش؟ الضبط، ما في علم الضبط. فإذا الصحابة رضي الله عنهم لما كتبوا لم يشيروا أو لم يكن عندهم علم الضبط، فإذا لما يكتب اهدنا الصراط المستقيم يكتبوها بالصاد، القراء قرأوها بالصاد وبالسين وبإشمام الصاد زائد. هل الآن انطلقوا من الرسم ولا من المحفوظ المقروء؟ من المحفوظ المقروء. طيب، كذلك لما قرأوا وما هو الغيب بظنين قرأوا انطلقوا من المرسوم ولا من المحفوظ المقروء؟ من المحفوظ المقروء. إذا هنا الآن نقول إن قضية أن يشتمل الرسم على جميع الأحرف الباقية ليس لازما، يعني أن يشتمل يعني تشمل المصاحف العثمانية على رسم بقية أو ما بقي من الأحرف المقروء به هذا ليس لازما، يعني هناك شيء لا يمكن كتابته وهو إيش؟ ما يتعلق بالأداء، وما يتعلق بالأداء. واضح هذا؟ صح. أو تخطم كلها أحسن. الله يعافيك. واضح هذا؟ يعني الآن لكي ينتبه إليها، لأن هذه مسألة تقصد المهاني عثمان لما كتب المصاحف أبقى الأحرف السبعة أو ما أبقاها، هي المسألة الآن في مثل الموضوع مرتبطة بين أمرين، لماذا المرسوم وما علاقة المرسوم بالمقروء، يعني لماذا المرسوم لكي تحفظ النسخة الكاملة من المصحف. إذا تصورا تخيلا تعارض المقروء والمرسوم أيهما يقدم؟ المقروء، فالمقروء هو الأصل. فهذا المقروء لما اتبعنا وجدنا أن بعضه لم يرسم في المصحف وقد قرئ به، فإذا القراءة قاضية على الرسم. كذلك وجدنا أن بعض الأوجه القرائية المرتبطة بالصوتيات لا يمكن أن ترسم، والصحابة لم يشيروا إليها أبدا، يكتبونها كلمة ثم القراء يقرؤون على الأوجه الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا دام الرسم بهذه المثابة، الرسم بهذه المثابة، فإنه لا يصح أن يقال إنه يحتمل الأحرف السبعة، لأنه مرتبط بمفهوم الأحرف السبعة، مرتبط بمفهوم الأحرف السبعة، لكن لا شك أنه احتمل كثيرا منها وما لم يحتمله فإنه أخذ من جهة القراءة وليس من جهة الأصل. وهنا قاعدة ينتبه لها أن الأصل في القرآن المحفوظ المقروء وليس المرسوم، لأن المرسوم جاء تبعا، ولا الأصل هو المحفوظ. ولهذا أخطأ المستشرقون لما انطلقوا من المرسوم ظنا منهم أو تلبيسا أن الصحابة كانوا ينطلقون من المرسوم، وإنما الصحابة كانوا ينطلقون من المحفوظ. قضية ثانية السؤال المرتبط بهذا اللي هو هل مصحف عثمان هو الذي ثبت في العرض الأخيرة؟ نعم. طيب كيف نستدل لذلك؟ مثل يعني إجماع الصحابة على مصحف عثمان من غير نكير إلا ما سبق طبعا من مذهب ابن مسعود. نعم. نعم، أن زيدا هو الذي جمع المصحف، وكان الكاتب الخاص للرسول، وكان يعلم العرض الأخيرة كما حكي ذلك، وجمعه في عهد البكر، وجمعه في عهد أو نسخه في عهد عثمان. فإذا هذه من الدلائل التي تدل على أنه العرض الأخيرة. أن مصحف عثمان أو مصاحف عثمان نسخت من مصحف أبي بكر، مصاحف عثمان نسخت من مصحف أبي بكر، فإن كانت مهمة اللجنة هي نسخ المصاحف ولم يأتي بشيء جديد. الشيء الذي يذكر مثل الخلاف في كلمة التابوت قضية مرتبطة بالرسم وليست بإضافة كلمة أو حذف كلمة، إنما هي مرتبطة بماذا؟ بالرسم. فإذا إذا تأملنا هذه الدلائل كذلك ما ورد عن بعض التابعين وفاء التابعين من نصهم على أن قراءتنا هذه هي قراءة هي التي كانت على العرض الأخيرة. سم والله ما أدري إذا فيها حد داخل. هذا من السماعات ولا برا؟ طيب إذا كما أخذت من بعض الآثار عن الزهري وغيره أن يقولون أنهم حكوا عن من سبقهم أن قراءتنا هذه، يقولون قراءتنا هذه على العرض الأخيرة، وهذا يقتضيه أيضا العقل، يعني يقتضيه العقل أن تكون هذه العرضة أو أن تكون هذه المصحف على العرضة الأخيرة. من كون جبريل عرض الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر عام مرتين، فمن باب حفظ القرآن أن نعلم أحد من الصحابة ما كان في هذه العرضة وينقله للمسلمين، وهذه كانت مهمة زيد بن ثابت رضي الله عنه. طيب ناتي الآن إلى موضوع اليوم لقضية التواتر وما يرتبطون من الشذوذ وأساليب القراء. نسأل سؤال، هل نحن بحاجة إلى التواتر لثبوت القراءات؟ هل نحن بحاجة؟ نعم هل نحن بحاجة للتواتر لثبوت القراءات؟ ما في بس ان السؤال ما في له الان وهو سيبنى عليه، اننا بدانا بهذا لانه مقصود، لانه اذا دخلنا في نوع التواتر دخلنا في بحر اخر. قال الان ناخذ الفكره الاولى، اذا الاخ يقول الان انه نحن بحاجه الى التواتر لثبوت القراءات، يعني بحاجه الى التواتر لثبوت القراءات. فياتي السؤال، ما هو المراد بالتواتر؟ ما هو المراد بالتواتر الذي تريده أنت الآن؟ كيف؟ عن طريق السند، حتى الشهادة تنقل عن طريق السند. إذا ما صار ما اللي هي أيوه موافقة اللغة العربية والرسم العثماني وصحة السند. طيب أنا أعطيك الآن شيء من القراءات في هذه الثلاثة، ولكنه لا يعتبر متواترا. فإذا كانت هذه الضوابط القراءة ما صار متواترا، فما هي التواتر؟ نعم نقل الثقات عن ثقات يستحيل تواترها الكذب. طيب إذا نقلت القراءة عن راوي واحد، انفرد راوي واحد بقراءة، اشتهرها ثم بالثقة، ثقة ثبت حجة لمن؟ أحد. طيب هل ها ليس متوفرا لأحد؟ طيب إذا رجعنا إلى بعض الكتب تقول لك مفردت ها أو انفرد به عاصم، في كتب كذا ولا لا؟ يعني انفرادات الأئمة العشرة يعطيك انه انفرد فلان، احيانا يفرد الراوي حفص عن عاصم، يعني حفص مقابل 19 رجل ولا لا؟ يعني الان حفص ينفرد مقابل رواه كلهم عن الأئمة، هذا انفراد ولا ما انفراد؟ طيب هذا موجود في القراءة ولا ما موجود؟ موجود. طيب كيف إذا حكينا التواتر؟
كما قررنا سابقا أن الراوي أخذ من بائعة التواتر، فنحن ناقش ما قبل بائعة التواتر.
وين؟
هو أخذ من بائعة التواتر.
لا إذا أثبت أنت الآن دائرة التواتر قبل هؤلاء الرواح.
بائعة التواتر قبل الرواح.
هل التواتر كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟
أثناء الصحابة.
قبل. لما نقل الصحابة القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل يمكن أن يثبت التواتر في النقل؟
هو
التواتر لا ينقل في الصحابة؟ هو لا من أول السند إلى منتهاه ولا لا؟ إذا انفصل بناء على كلام أهل التواتر، إذا حرم شيء منه رجعنا إلى أنه ليس بمتواتر. يعني الآية التي وجدها التي وجدها عند حذيفة في جمع أبي بكر، لم يجد الآية اللي عند حزينة اللي في سورة التوبة، هذا الآن هل يمكن تحقق فيها شرط التواتر؟ طيب في فائدة نسيت أقولها قبل فأعود وأقولها الآن، كل حديثنا هذا لا يؤثر على صحة نقل القرآن، يعني الليخ اللي اسمعونها هو من المنتظر، أنا ناقش قضية علمية. قد يقول قائل وأنا أقولها وهو سؤال، هل هناك فائدة أصلا في الكلام في قضية تواتر القراءات من عدمه؟ هل هناك فائدة؟ لو قلنا قراءة من متواترة أو قلنا متواترة، وهل القول بعدم التواتر يقلل مساحة نقل القرآن؟ هذه مسألة. فإذا أحب أن تنتبهوا ومن يسمع أن ينتبه أن كلامنا هذا كله لا يؤثر إطلاقا على صحة نقل القرآن، وأن الذي نقرأه اليوم هو الذي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأه في محاريب الصلاة، وهو على العرة الأخيرة بلا ريب. فإذا نحن نناقش مسألة علميا، فإن قال لنا قائل ما دام نناقش مسألة علميا فهل لا فائدة ولا فائدة، هل لا ثمرة ولا ثمرة، نقول لنا مطبوعة في كتب كثيرا وفيه نقاشات حولها، فنحن فقط أن ألمح إما حات فقط في هذه المسألة، والمسألة بحثية ليس إلا، لكن لا يفهم من ذلك أن حين نصل نتيجة معينة أن يقول الله أن هذا يخالف قول فلان، لأن هناك أقوال للعلماء في هذا الموضوع، لكن أحيانا يطغى قول ويستقر في العصور المتأخرة حتى يظن أنه لا يوجد قول غير هذا القول. فإحنا الآن نرجع بالمسألة علميا تاريخيا. نعم يشترط التواتر في كل لفظه وإنما يشترط في مجموعه. الآن طيب تواتر قراءات من الآن قراءات لا بد من قراءات فلان قراءات فلان نقل القرآن بالتواتر هذا من حيث هو والتواتر المعنوي اللي يسمى هذا ما بخلاف مثل جيلا عن جيل هذا ما فيها كلام. ولهذا كما قلت لكم أن لما نتكلم عن نقل جيل عن جيل ولا من بدأ أن يقرأ القرآن لأن أحد يزيد ولا ينقص ولا يستطيع أن يزيد ولا ينقص فهذا يدل على أن المسألة صارت علمية بحتة والنقاش فيها إنما هو نقاش علمي لا يؤثر على هذا الأصل. لكن مثلا إن في إشكالية في قضية النقل هذه نعم
ان
زيدنا
رضي
الله عنه كان يحضر
مثلا
من الرجل الشخيصة بشهادة عدد. نعم.
وهذا
باصطلاح التواتر. هذا هو ان باصطلاح التواتر فعل زيد يعتبر ايش? زيد متواتر. لانه كان بشهادة عدله. نعم. لا الآن مفهوم التواتر هذا إشكالية. مفهوم التواتر كما كتبه علماء الأصول متبعاً على ذلك بعض المحدثين إذا كنا نريد هذا المفهوم سيشكل عندنا. ولهذا نقول هل نحن بحاجة إلى مصطلح التواتر حين نتكلم عن القراءات؟ هل نحن بحاجة إلى هذا؟ هذا الموضوع حقيقة كما تلاحظون حساس جداً والكلام فيه والذي يسمعه هو حب أن يتأمر لا يتعجل وأن يكون محط بحث. لماذا؟ لأن الأئمة الذين نحن نعقد عليهم هذا الأمر مثل ابن مجاهد والداني والشافعي وغيرهم هؤلاء لم يشيروا إلى هذه القضية لقضية التواتر ولم يحكم أحد منهم بهذا الحكم. ولهذا يحسن أن نعلم كيف كانت القراءات في تلك العصور. فإذا لاحظ الآن إحنا نناقش هذه المسألة لا يفي أحد يقول الله هذا تشكيك في التواتر هذا خلاف كذا هذه قضية علمية مجرد تحتاج إلى بحث. الانفرادات مشهورة عند أئمة القراءة ويعرفون ذلك وكتب فيها كتب مستقلة من انفرادات الأئمة وكذلك انفرادات الرواة. فهنا ينفرد عاصم بمعنى انه اشترك معهم او اشترك الراويان شعبة وحفص في الرواية عنه وحين يقول انفرد حفص انا اقول انفرد شعبة. هذه الانفرادات وما قبلها تحتاج حقيقة الى ماذا؟ الى ان نضعها في ميزان البحث العلمي وايضا اعيد واكرر لا تؤثر على صحة القرآن. الان لما نأتي الى الاساليب أليس الآن نقول إحنا في الأسانيد لما نصل عند عاصم نقول عاصم عن زر عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي أو ابن مسعود أو عثمان أحسب الخلاف الوارد. طيب الآن هذا طريق متواتر على الاصطلاح غير متواتر على الاصطلاح غير متواتر. فنحن لماذا نلزم أنفسنا بهذا المصطلح الذي فيه إشكال أصلا؟ وتعلمون أن الكلام عن متواتر حتى عند محققي المحدثين الذين حرروا أن هذا المصطلح عليه من الكلمات وهذا إنما جاء لمصطلح المتواتر من علماء الكلام وأرادوا أن يطبقوه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم واستطاعوا بتطبيقه منه إنكار أو رد بعض الأحاديث النبوية على أنها حديث أحد فقالوا المتواتر قطعي والأحاد والني والعقائد لا تخبر بالقطعيات وبناء عليه أي حديث أحد ورد فيه عقائد فإنه يكون ظني الدلالة وليس بالقطعي ولا يقبل لنشر على هذا. وهذا جزء طبعا من بحث المتواتر عندهم. فأنا الذي أقوله نحن لماذا نربط أنفسنا بهذا المصطلح في هذا الموضوع من أن نرتبط بالمصطلحات التي اشتهرت عند الأئمة نفسهم أصحاب القراءات المتقدمون لأن لا تسلم عند المتأخرين سنجد ذلك ودخلت لكن دخلت متأخرة جدا. لننظر هذا النص الآن عند ابن مجاهد يقول ابن مجاهد: والقراءة التي عليها الناس بالمدينة ومكة والكوفة والبصرة والشام هي القراءة التي تلقوها عن أوليهم تلقيا، وقام بها في كل مصر من هذه الأمصار رجل، ما قال رجال، رجل ممن أخذ عن التابعين. أجمعت، لاحظ عليهم، أجمعت الخاصة والعامة على قراءته، وسلكوا فيها طريقه وتمسكوا بمذهبه على ما روي عن عمر بن عبد الله بن الخطاب وزيد بن ثابت وعروة بن الزبير محمد بن المنتدر وعمر بن عبد العزيز وعامر الشعبي. ثم روى بسند عن زيد قال: القراءة سنة، وإن هؤلاء وعملنا كلهم من هنا هو اتباع. هذا النص الآن في صفحة، يعني في بداية كتاب ابن مجاهد، في صفحة أخرى بعد هذه الصفحات، صفحة 87، لما انتهى من ترجمة الرواة اللي هم القراء السبعة، قال: فهؤلاء سبعة نفر من أهل الحجاز والعراق والشام، خلفوا في قراءة التابعين، وأجمعت على قراءتهم العوام من أهل كل مصر من هذه الأمصار. لاحظ عاد هذه العبارة التي سميت، التي سميت وغيرها من البلدان التي تقرب من هذه الأمصار، إلا أن يستحسن رجل لنفسه حرفا شاذا فيقرأ به من الحروف التي رويت عن بعض الأوائل منفردة، فذلك غير داخل في قراءة العوام، ولا ينبغي لذي لب أن يتجاوز ما مضت عليه الأئمة والسلف بوجه يراه جائزا في العربية أو مما قرأ به قارئ غير مجمع عليه. هذا الآن النص أو هذه النصوص الآن، لو أنت تتبعت كتاب السبعة لا تجد لغة أطراف موجودة. من خلال هذه النصين ما الذي يمكن أن نقوله من العبارات التي تتناسب مع القراءات؟ إجماع من؟ على قراءة هذا الشخص. إيه نعم، يعني إجماع العامة والخاصة، إجماع الناس على صحة قراءة هذا الشخص. لكن لما نجي نطبق التواتر كما هو معلوم المصطلح يحدث عندنا خلل، يعني سيحدث لا بد يحدث خلل. اللي هو حفظ إيش؟ ما به حفظ القراءة اللي هو إلا الأصل حفظ، لكن كلامنا إحنا الآن عن من الذي حفظ، يعني ممكن يحفظ 100 ويروي عنهم 100 ويروي عنهم 100، يعني تصورا أليس كذلك؟ لكن كلامنا إحنا الآن عن هؤلاء النقلة. الآن لما نأتي إلى عاصم بناء على طريقة ابن المجاهد، الآن ابن المجاهد لما قال: وقام بها في كل مصر من هذه الأمصار رجل ممن أخذ من التابعين، أجمعت الخاصة والعامة على قراءته. إذن هو الآن هذا الناقل موثق ولا غير موثق؟ وقراءة موثقة ولا غير موثقة؟ من الذي وثقها؟ العامة والخاصة، يعني أجمع الناس على قراءته، يعني كان مثل العامة والخاصة يجمعون ويتفقون على صحة قراءة هذا الرجل. مخالفة الواحد والاثنين في انتقاد قراءة فلان لا تسقط قراءته، لا تسقط قراءته. ولهذا كل من كتب في القراءات السبع أو زاد تجد أنه يذكر هؤلاء السبعة، اللي فيه كتاب القراءة الخمس، وفي كتاب السبع للمجاهد، وفي كتب جاءت السبعة بعده، وفي كتب جاءت ذكر من ذلك قبله وبعده، كلهم يذكرون هؤلاء السبعة. يعني قل أن تمد قراءة أحد منهم في كتب القراءات، وهذا يدلك على بالفعل اللي هو إيش؟ الإجماع، هذا أنهم أجمعت عليهم الخاصة والعامة. هذا الإجماع لاحظ الآن العبارة ستأتي عند الداني، أبو بكر بن جهته في سنة كم؟ 324. الداني بعده بفترة سنة 444 ماذا يقول الداني؟ يقول في ذلك كتاب التيسير اللي صار عنده للشاطبية، قال: أما بعد فإنكم سألتموني أحسن الله إرشادكم أن أصنف لكم كتابا مختصرا في مذاهب القراء السبعة بالأنصاري رحمهم الله، يقلب عليكم أو يقلب عليكم تناوله ويسهل عليكم حفظه ويشص عليكم درسه ويتضمن من الروايات والطرق ما اشتهر وانتشر عند التالين وصح وثبت عند المتصدرين من الأئمة المتقدمين. فأجبتكم إلى ما سألتموه وأعملت نفسي في تسميه ما رغبتموه على النحو الذي أردتموه، واعتمدت في ذلك على الإيجاز والاختصار وترك التطويل والتكرار، وقربت الألفاظ وعذبت التراجم ونبهت على الشيء لما يؤدي عن حقيقته من غير استغراق لكي يوصل إلى ذلك في يسري ويتحفظ في قرب، وذكرت عن كل واحد من القراء روايته. هذا الآن كلامه مقدمة كتابه. هل أشار إلى قضية التراثق؟ طيب ما الذي اعتمده الآن مما تكلم ولا كلام؟ ما اشتهر وانتشر، ما اشتهر وانتشر. ابن جنجلم يقول، وهذا جاء بعدها، وأنا بعون الله ذاكر في كتابي هذا، طبعا لأنه كتابه في علل القراءات حجة القراءات يعني في التعليم، قال وأنا بعون الله ذاكر في كتابي هذا ما احتج به أهل صناعة النحو لهم في معاني اختلافهم، وتارك ذكر اجتماعهم واختلافهم معتمد فيه على ذكر القراءة المشهورة ومنكبا عن الروايات الشاذة المنكورة وقاصد قصد الإبانة. طبعا إلى آخر كلامه. فإذا الآن كما قال ذكر إيش القراءات المشهورة، هل هناك إشكال علمي وأيضا من حيث النتيجة؟ لو نحن تبنينا أن القراءات بالنسبة لنا هي القراءات التي صح سندها واشتهرت بين الخاصة والعامة، الخاصة مقصود بهم من التالين اللي هم القراء، يعني اشتهرت بين القراء أنها قراءة صحيحة معتبرة، يعني استدلنا له التواتر بهذا، هل هناك مشكلة علمية وهل تتغير النتيجة؟ ما عندكم محمد حد التواصل كيف؟
على تقرير المسألة.
نعم.
لا يخشى المسألة في الاشتهار والتواصل.
طيب.
لكن إذا كان الإنسان يعني ألزم نفسه بحيث أنه تقليد هذا القول.
يعني قصد كان فلما من ألزم نفسه بالتواتر فالإيراد عليه لا زال قائما والإشكال قائم، وإذا قلنا بالشهرة والاستفادة فإنه يزول الإشكال. ولهذا أنا أقول إذا كان يزول الإشكال بهذا فلماذا نلزم نحن أنفسنا بالتواتر وتأتي هذه الإشكالية؟ وهذه عبارات المتقدمين وغيرها موجود. الطبري أنا استبعته في تفسيره لا يذكر التواتر في القراءات وإنما يذكره في تواتر الأخبار، أما في القراءات فيشير إلى القراءة المستفيضة القراءة المشهورة الذي عليه الحجة من القراء إجماع الحجة من القراء بهذا الشكل، يعني عبارات تدل على ماذا؟ على أن هذه القراءة هي القراءة المعتبرة عند المتخصصين وهي القراءة الموثوق بنفسها، القراءة الموثوق بنفسها. هناك قضية يحسن أن ينتبه لها الآن، هل هناك قبل ما ننتقل للقضية الثانية، هذه القضية هل فيها إشكال؟
بالنسبة للاشتهار في
مشهور شاذ،
هي ضابط الإجماع والاشتهار؟
نعم، عندنا أول شيء الصحة والاشتهار وقبول العامة والخاصة، يعني تكون قراءة صحيحة مشتهرة مقبولة عند العامة والخاصة، اللي ذكرها اللي طبعا العامة والخاصة ذكرها ابن مجاهد، يعني مو فقط مجرد انها مشهورة نقبلها بالنسبة لنا نحن، احنا قبلناها لان العلماء الحاذقين بهذا قبلوها طيب
قال
استحسن
نفسي
ما انزل به الله.
هذه
النقطه رؤيه القول الشيخ لما قال الا ان استحسن رجل لنفسه حرفا صادا
ما
انزل به
الله. هو استحسن لنفسه ليس مستحيلا
او مستحيلا ويرد عليه ولماذا هو صدق بعض المروي عن السبع ويستخدم هذا التنبيه على شذوذ بعض المروي عن السبع حتى طبعا هو يتكلم عليه قد يكون ان شاء الله غدا مثال لذلك ويكون فيه نقاش في قضيه ما اريد من الشذوذ على المروي عن السبع من بعض حديث صحيح من الفاج روايه ابن نظر وبعضه قد لا يكون. نعم المستفيض والمشتهر تساوي المتواتر. يا أخي الكريم معليش احنا نقول متواتر اما ان نلتزم بمصطلح من اطلق التواتر واما نقول لا ترى التواتر عندنا يساوي كذا تمام. يعني انت الان امام مصطلح اما ان تقول ترى مصطلحي انا في التواتر غير مصطلحكم انتم. ولهذا انا اذكر اني ناقشت احد يعني كبار سالته عن هذا وعرضت عليه هذا الموضوع فهو يرى انها متواتره. قلت اين وجه التواتر لما يقال عاصم وحمزه والكسائي وهؤلاء افراد. فهو ذهب الى فكره الاجتماع بس بطريقه اخرى قال كون هؤلاء قرؤوا والامه التي عندهم سمعتهم وهناك من كان يقرأ ويشاركهم في هذه الانفرادات لكن لا يلزم انها رويت لنا وقد يكون روي بعضها في مثل الكتاب الكامل في القراءة 50 للهذلي او غيره فيقول ماذا يعطينا ايش مع التواتر. فاذا كأننا نحن عرفنا انفسنا بهذا المصطلح ربطا لم نستطع ان نفكر منه. ولهذا لا اقترح لهذا الموضوع انه يدرس بعناية. صحيح فينا عند متأخرين العلماء إلى رحمه الله تعالى للمتأخرين قصد القول في القرون السابع والسابع خاصة القرن السابع والثامن ستبدأ تظهر أولها اصطلاح التواتر أكثر وتأتي قضية مشكلات بين علمائنا أيضا في ما المتواتر وما هو حد المتواتر في القراءات وستأتي إشكالات. ثم تأتي كما تعلم قضية من أنكر تواتر القراءات هل يكفر أو ما يكفر وصار على ذلك اشكال. فلماذا يكون عندنا نوع يعني من الشجاعة اننا نقول ان هذا الموضوع تاريخي ومرتبط بالمصطلحات. هذا المصطلح الذي اختيره للقراءات هل يتناسب معها ولا ما يتناسب؟ ان كان ما يتناسب فلماذا نلزم به انفسنا؟ وان كان بالفعل يتناسب فناتي بالبرهان الصحيح الدال على هذه المناسبة. ايضا ابدو واقول قد يقول قائل لما يسمع هذا الكلام قد يقول قائل الان من يمكن القرن الثاني السابع والثامن وما بعدها ومصطلح التواتر مشى هل تريد انت ان تعيدنا الى ما قبله حتى لو صح؟ نقول لا على الاقل علميا ان نفهم الموضوع علميا ما يكون عندنا اي شيء اضطراب في ان نقول انه متواتر بالقوه واننا قرأ من فرد به حفص من فرد به عاصم اين وجه التواتر اذا؟ هذه مسألة حقيقة حساسة وأعرف أنها أيضا من المسائل اللي قد بعض الناس يتوقع أنها محرجة إذا قلنا أن القراءة ليست متواترة ليس كذلك. وهؤلاء الناس القراءة يشهدون بهذا يقولون القراءة المستفيضة التي قريتها الخاصة والعامة رويت عن هؤلاء الأئمة وهي في محل القبول ما عندهم إشكالية في هذه. فلكن إشكالية بما صارت عندنا نحن عند المتأخرين فقط وإلا عندهم ما كان فيها إشكالية. بل أنت لو رجعت إلى الكتب المتقدمة وقرأت تجد أن أساميبهم كلها متفقة تصل إلى عاصم إلى حمزة إلى غير كلها متفقة تصل إلى السبعة ولكن كل واحد بأسانيد بلده متفقون تماما في نقل الأحرف عن هؤلاء يعني نقل وجوه القراءة عنهم واختلافات يسيرة جدا جدا لا تكاد تذكر من اختلافات الناقلين المتأخرين. فانت لما تقرأ بالإقناع لابن البازش وتجعل الموازنة بينهم وتجد في القرن السادس 500 وكسر وبدأ المقارنة بينه وبين الثوب السبعة، يعني مواطن اتفاق النسل كبيرة جدا جدا. أو لما تقرأ في الغاية لابن مهران وتوجد طبعا في العشر، لكن تقارن ما رواه عن السبعة مع ما رواه ابن البادش أيضا أو غيره من كتب القراءات، ستجد أنها قراءات هي ما تغيرت، من يدل على أن بالفعل التلوح من قبول وأن كلها صحيحة بلا إشكال. بس تبقى قضية مصطلح التواتر هذا. نعم. نعم، هو سأل التواتر قال معلومة أو طلب التواتر إنما حدث يعني عند المتكلمين، يعني هذا هو النظار عند المتكلمين، وكان لهم مقاصد فيه، وكان المقاصد من قضية إنكار العقائد. ثم من قدر الله أنه مخلف هذا ودخل في علم المصطلح وصار عليه طبعا في نقاشات واستشكالات، مما ناقشهم المعاصرين الشيخ حاتم العوني، الشريف حاتم العوني في كتاب المنهج المقترح، وناقش مصطلح التواتر ونقده. وهذه تقول يا اخوة احنا في هذه الامور نحتاج الى ان يعني نتأنى، واعتبر مثلا لما تسمع هذا الكلام تقول هذا الكلام كله غير صحيح، ما الاشكالية؟ خلنا قضية علمية، انت تتبنى التواتر وحذرت من التواتر، هذا لا يؤثر على نقل القرآن اطلاقا، وهذا يجب ان نتفق عليه، انه لا يؤثر على نقل القرآن اطلاقا، وان الذي وصل بينه وبين هذا هو القرآن الذي تلاه الرسول صلى الله عليه وسلم، فما دام نفس الموضوع لا يمس هذا فلا اشكال ان نناقشه. بقي شيء الى هذا المصطلح، ننتقل للذي بعده. كيف تبنى قلنا هذا السابق انه حفظ القرآن مرتبط بقول سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فما عندنا في هذا أي شك. لكن أحيانا الآن، وهذه مهمة مجال بحثنا الآن، أحيانا قد تناقش من يزعم الخلل في نقل القرآن بقضية ثانية، لكن كلامنا فيما بين طلبة العلم أنه كيف نتعامل مع هذه القضية. طيب عندنا الآن مسألة بقصة سمعت إليه أنا سأقول الآن، لكن قبل ماذا سأحسن خلنا نأتي إلى كلام ابن الجزري. طيب كلام ابن الجزري، ابن الجزري من ما يقرأ الأخصائي في أول الحديث لما تكلم عن أركان القراءة، ويتكلم عن أركان القراءة القراءة المقبولة أو الصحيحة، فقال أول ركن لها صحة السند، لكنه ذكر معها الشهرة ينتبه من بعض من ينقل عنه لا ينسب إلى قضية الشهرة، والآن سأذكر كلامه. وصحة السند مع شهرته وتلقي بالقبول، هذا الأول. والثاني اللي هو موافقته للرسم، والثالث اللي هو أيضا موافقته إيش للغة، يعني ثلاث موافق، والأقصى كان الظاهر من سنة إلى بعد فإن ناقشها. ابن الجزري يقول وقولنا وصح سندها فإنا نعني به أن يروى أو أن يروي تلك القراءة العدل الضابط عن مثله حتى تنتهي وتكون مع ذلك مشهورة عند أئمة هذا الشأن الضابطين له، غير معدودة عندهم من الغلط أو مما شد بها بعضهم. تمام؟ إذن هو ضابط الآن صحة مع الشهرة عند المتخصصين، أن تكون مقبولة عندهم، يعني الشهرة متضمن معنى القبول، لأن إذا كانت شاذة مشهورة لكنها شاذة هذه أبعدوها. إذا كان عندنا الآن ثلاث قضايا، صحة وشهرة وقبول، صحة وشهرة وقبول. لكن بعدها قال وقد شرط بعض المتأخرين التواتر في هذا الركن ولم يكتفي فيه بصحة السند، وزعم أن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر، وإنما جاء نبي الآحاد لا يثبت به القرآن، وهذا ما لا يخفى ما فيه. أو من ثم قال فإن التواتر إذا ثبت لا يحتاج فيه إلى الركنين الأخيرين من الرسم وغيره، إذ ما ثبت من أحرف الخلاف متواترا عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب قبوله وقطع بكونه قرآنا سواء وافق الرسم أم خالفه. وإذا اشترطنا التواتر في كل حرف من حروف الخلاف انتفى كثيرا من أحرف الخلاف الثابتة عن هؤلاء الأئمة السبعة وغيرهم. وإذا نقف هنا الآن، الآن الفائدة هذه مهمة، إذا كنا نجعل، ولذا هو رحمه الله تعالى كان دقيقا، ولما كتب المنجد سيأتي السلام عن المنجد ما قاله، ولما كتب كتاب المنجد كتبه وكان صغيرا، والنشر من أواخر كتبه، فما قاله في النشر وهذا التحرير ما قاله في النشر ناسخ لما قاله في المنجد الذي ذهب فيه إلى التواتر، وسيأتي الكلام لأنه كان يقول ثم تركه. الآن لو قلنا بالشرط الأول التواتر، ما فائدة موافقة الرسم أو اللغة؟ ما لها فائدة، وهذا كما قال سواء وافق أو لم يوافق، ما دام ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتواتر ما يعنينا رسموها كذا أو رسموها بغير هذا. ثم من لوازم التواتر إذا تواترت أن تكون موافقة اللغة بلا إشكال، يعني هذا من لوازم التواتر. طيب، فإذا هذا أيضا تنبيه أو إلماح لقضية جعل الرسم ركن واللغة ركن والتواتر ركن، يعني نجعل ثلاثة أركان، لا نقول الأركان ثلاثة، صحة السند مع شهرته وقبوله عنده، والثاني الرسم والثالث اللغة بهذا الشكل. مع أني أرى أن الصواب أنه الاثنين اللي هو الرسم واللغة ضوابط وليست أركانا، لأنه إذا صحت واشتهرت وقدمت فلا يمكن أن تكون مخالفة للغة. أما الرسم فالمسألة فيها أيسر، ولعلنا نأتي إن شاء الله إلى تتميم هذا. قال بعد ذلك: وقد كنت قبل أجمح إلى هذا القول اللي هو التواتر، ثم ظهر فساده وموافقة أئمة السلف والخلف. قال الإمام الكبير أبو شامة في مرشده: وقد شاع على لسانه جماعة من المقرئين المتأثرين وغيرهم من المقلدين أن القراءات السبع كلها متواترة، أي كل فرد مما روي عن هؤلاء لنا السبع. قالوا: والقطع بأنها من الذات من عند الله واجب. قال: ونحن بهذا نقول، ولكن فيما اجتمعت على نقله عنهم الطرق واتفقت عليه الفرق من غير نفير له، مع انه شاع واستفاد، فلا اقل من اشتراط ذلك الا من اتفق التواتر في بعضها، الى اخر كلامه الذي ذكره. فالمقصد من هذا الان عندنا ان الامام ابن الجزري وهو يعني محقق ذهب الى هذا المذهب، يعني خالف قوله في النشر قوله في المنجد، والمنجد متقدم والنشر متاخر. وهذا الراي انا عندي انه اسلم ويبعدنا عن اشكالات القضيه التواتر التي سبق ان ذكرت لكم بعضها. سنرجع ان شاء الله الى قضيه الركنين هذه، بس قبلها ناخذ فكره وهي متى بدا الشذوذ، قبل متى بدا الشذوذ ماذا في موضوع مهم مرتبط بهذه لموقف العلماء من القراءات الثلاث المتممه للعشر. ما هو قول العلماء في القراءات الثلاث المتممه للعشر؟ هل هي متواتره ولا مشهوره يعتبرونها؟ يعتبرونها ايش؟ مشهوره، يعني بعض من كتب في الفرق بين القراءات السبع والقراءات الثلاث ماذا يقول؟ يقول انها ايش؟ مشهوره، ثم انعقد الاجماع على تواترها، وهذا لان ما زلنا مرتبطين بماذا؟ بمصطلح التواتر، مع انه في الحقيقه الضوابط التي جعلها ابن مجاهد لقبول القراءه تنطبق على هذه القراءات الثلاث. فإذا احنا أخذنا هذه الضوابط التي ذكرها بنفسها وابتعدنا عن مصطلح التواتر يكون عندنا القضية ليس فيها أي إشكال، أن نقول هذه القراءات الثلاث مثل القراءات السبع صحيحة السند اشتهرت بين العامة والخاصة وأنها إيش قد قبلت عند أئمة القراءة. هذا حالها مثل حال القراءات السبع. أما لو قلنا بالتواتر فهنا يقع إشكال. لماذا ابن مجاهد لم يذكرها؟ يكون خلل في عمل ابن مجاهد أو ليس بخلل من جهة التواتر؟ طبعا بعض العلماء قال بأن المجاهد أحدث خللا في عدم ذكر لهذه القراءات الثلاث، وبعض من قال أحدث خللا في التسبيع، يعني اختلفوا أمامه في جهتين، من جهة كونه سبع فأوهم، ومن جهة كونه ترك هذه الثلاث. لو نحن الآن نشون على التواتر بناء على قولنا بالتواتر، يكون عمل ابن مجاهد كامل أو ناقص؟ ليش؟ إذا قلنا بالتواتر يكون عمل ابن مجاهد بالتسبيع كامل أو ناقص؟ ناقص، لأن هذه الثلاث ليست متواترة معناها، يعني هذه الثلاث ليست متواترة.
على قول مجاهد إنها
صامت. على قول ابن مجاهد
إنها صامت.
لا، ابن مجاهد الآن معلش، ابن مجاهد الآن جعلها سبع قراءات ولا لا؟ وجاء من اللي هو ابن مهران بعده من يعني تأمه وفرض عليه المين وجعلها كم؟ عشر قراءات. وهل العشر قراءات اللي سمعها ابن مهران استمرت وقبلت وداولتها الأمة وصارت مثل قراءات السبع؟ طيب، ما الفرق بينها وبين التي قبلها؟ لو نحن طبقنا حتى شروط التواتر بنفس تطلع العشر او الثلاث المتممة مثل السبع، فيها نفس الاشكالات فنقول انها متواترة، معناه ان ابن مجاهد ايش قد يعني قصر في الجمع، لم يجمع كل المتواتر، لانه تركها لانه عنده ما عداها بيعتبر شاذ على مفهوم المخالفة، لانه ما ذكر الا سبعة والباقي اعتبارا شاذ بعبارة الفقهاء الذي قالها. قال ولا ينبغي لجلد من المجاز وما مرت عليه لأنه السلف ويجب نراه جائزا في العربية أو مما قرأ به قارئ غير مجمع عليه. فمعنى ذلك أنه ما لم يذكره فبيدخل فيما ذات من حكم الشاذ، وإن كان طبعا هو صار عنده إشكال في هل يدخل يعقوب او ما يدخله الاصدق فلان ويقدمه، لكن في النهاية ما دامت ليست من السبعة فمفهوم المخالفة وان كان ليس لازم له، لكن هنا انه ليست متواترة فاقل حد، لانه لم يقل بهذا لكن بناء على مفهوم التواتر فيقع هذا الاشكال في الثلاثة. لو نحن ذهبنا الى مصطلح الشهرة والاستفاضة وقبول العلم لها ما احتجنا او ما اشكل علينا ذلك، ثم نقول ان هذه القراءات الثلاث كما قال العلماء موافقة لقراءة السبع بالضوابط التي اختارها ابن مجاهد. واضح الفكرة الآن؟ يعني هذا قصدي انه قضية قراءة العشر او قراءة المسممة هي احد الاشياء التي تجعلنا نبتعد عن مصطلح التواتر. الموقف منها في اختلاف العلماء سيجعل انه كانت في فترة مشهورة ثم في فترة ماذا؟ متواترة. وهذا ليس بسبيل. طيب ناس الى السؤال، متى حصل الشذوذ او متى بدأ الشذوذ؟ كله تاريخي. متى بدأ الشذوذ؟ عندي ثلاثة اربعة كذا، ما في احد هناك في اهل اليمين ولا اهل اليسار من اليسر عشان ما في. طيب نجي اللي قدام، لأن من عيوب الأستاذ كان يقول دائما يشوف اللي قدامه ما يلتفت يمين كذا ولا يلتفت يسار. نرجع مرة أخرى للمناعم.
يمكن
نقول
إنه
الشذوذ
بدأ بعد ثالث نسخة العثمانية، حيث تقرر نوع معين من الحقوق كتبها عثمان وعفان. أما بالنسبة الأخرى كما روي عن مسعود أنه خارق ما فيها. فلأنه استغل بعض الناس هذا الأمر وقالوا في قراءاته فاعتبرت شاذة بالنسبة لما ورد في نص
الإسلام. يعني أنت الآن إذا تجعل ضابط الشذوذ هو ما خالف مصحف عثمان. يعني ضابط الشذوذ هو ما خالف مصحف عثمان. في أحد يخالف هذا القضية؟ تخالف لفظ ضيف؟ تخالف سنة.
هشام كذلك في أوجه القراءات خالف 30 صفحة البليل ومنه
يعني في أوجه لم تكتب قصده يعني ما لم يكتب
ليس ضابط في الشذوذ لكن الضابط هو ليس ضابط
ما لم يكتب ليس ضابط في الشذوذ ما هو الضابط
على قول ابن مجاهد أنه لما خرج القراء وأجمعت الأمة على موافقتهم قال استحسن بعض الناس بعض القراءات فقرأ بها وهذا مما شاف فيكون الشذوذ يعني توافق مع الإجماع لما أجمع على قراءة فلان استحسن فلان فبدأ الشذوذ
يعني قصدك أن ما دون السبعة فهو شذ
هكذا
مثل المسلمين ما هي العبارة اللي قلتها الآن مو هذا مؤدى كلامك
لا كونه أجمع أو اشتهر قراءة فلان ثم قابله فلان واستحسن ولم تجمع عليه الأمة فهذا شذ
طيب هو الآن قلنا نقول المخالفة أن الثلاثة لم تدخل في عند المجاهد هو يكون في باب ايش؟ الشذوذ هل المشكلة؟ نعم محمد لا الشذوذ عندنا مثلا كمل
بالنسبة مثلا لما جمع من التاريخ الشذوذ لما جمع عثمان رضي الله عنه وأصبحت الأمة على الحريق قال مثلا ما خالف المصحف العثماني محفوظ ولا جمعه
جيد يعني لا ترجع من مصحف عثمان
هو صحيح
ها
اللي خارج
مصحف عثمان صحيح هي صحيح لكنها تعتبر شاذة
هي
شاذة لكنها تعتبر شاذة المصطلح انها شاذة يعني لم ترى بطريق مشتهر يعني بطريق لم يشتهر ولم يقبل يعني لم تقبلها العلماء ها أجل يعني في قراءة ما كتبت وفي أوجه ما كتبت نعم اللي هو إيمانًا لأن أبو إسماعيل رجعت إلى مصحف عثمان يعني أغلب الكلام كنا ندخل مصحف عثمان ولا لا يعني أغلب الكلام اللي يدخل مصحف عثمان صحيح إن مصحف عثمان المصحف عثمان لا شك أنه إيش أحد الضوابط التي يعلم بها الشذوذ قبل مصحف عثمان لاحظوا قبل مصحف عثمان هل يستطيع أحد أن ينكر قراءة من القراءات لا يمكن لماذا سنقول سابقا أن المصحف أبي بكر لم يفعل الإلزام به مصحف أبي بكر لم يفعل الإلزام به ولهذا صار هو الصحابة ممن لم يعلم عن رفع القراءة يقرأ بها ويقرأ بها الناس حتى إذا استقر عندهم معرفة ما رفع في عهد عثمان صار ما كان خارجا عن مصحف عثمان فإنه من الشيء إلا إذا كان هناك احتمال فإذا الآن عشان لكي تكون قراءة القضية منضبطة لنقول الآن أن ضابط الشذوذ مرتبط بالقراءة وبالمصحف فما خرج عن المحفوظ المشهور فإنه شاذ وما خرج أيضا عن رسم المصحف فأيضا فإنه إيش شاذ إلا إذا طبعا قبلته الأمة يعني قبله العلماء مثل العزيز الكريم خلد بني ومخل الصراط وغيرها يعني قرأت بها الأمة يعني قصد من ذلك أن قضية ضابط الشذوذ متداخلة بين المصحف وبين الرسم وبين القراءة ما ينفك الرسم عن القراءة لا ينفك الرسم عن القراءة فإذا وجدت قراءة لا توافق الرسم وليست مشتهرة فإن نقول إنها إيش شاذة يعني لم توافق الرسم ليس عدم وقوع الرسم هو الوحيد الذي يجعلنا ودها بل عدم إيش اشتهارها وقبول العلماء لها مثل عمر ومثل والذكري والأنثى. لكن لو وجدنا قراءة الرسم محتملها ولد وجه، يعني ولد وجه ضعيف محتملها، وهي مشهورة وقرأ بالأئمة مثل بغني، فإنها إيش؟ نقبلها، هل تكون داخل ظني أو قيد؟ داخل ظني أو قيد؟ واضح الآن في قضية الشذوذ؟ نعم. سنأتي إليها، لكن قصدنا الآن طبعاً في القراءة المقبولة. طيب الآن إذا كان هذا الآن القيد صحيحاً، سيرجعنا الأمر إلى أن كل ما لم يقرأ به في العرض الأخيرة فهو إيش؟ شاذ. لكن كيف نعرف ما قيده في العرض الأخيرة؟ من خلال مصحف عثمان. فإذا صرف مصحف عثمان بماذا؟ العرضة الأخيرة. فصار مصحف عثمان ضابط للعرضة الأخيرة. وبناء عليه بنينا على مصحف عثمان وعلى القراءة المشتهرة ضابط الشذوذ، ضابط الشذوذ. لو تأملنا القراءات الآن المنصوبة سنجد إذا كما سبق ذكرنا هي ثلاث مراتب. مرتبة البناء على المصطلح الذي نستخدمه الآن، مرتبة القراءات الصحيحة المشهورة المتلقاة من العلماء القدم اللي تسمى عند من يصطلح بالتواتر من المتواترة. قراءة صحيحة مشهورة متلقاة عند الأمة أو عند العلماء بالقبول. المرتبة الثانية مرتبة نرجع إلى الموضوع مرة أخرى في تقسيم القراءات. الآن إذا قسمنا القراءات سيكون عندنا اللي قلنا النوع الأول من القراءة المتواتر، القراءة الصحيحة المشهورة المتلقاة عند العلماء بالقبول. القسم الثاني القراءة الصحيحة لكنها إيش؟ غير متلقاة بالقبول، هي صحيحة لكنها لم تتلقى بالقبول. والثالثة هي القراءات التي لم تثبت، يعني لم تثبت، يعني قراءات مرسلة كذا، قرأ فلان قرأ فلان استطيع إثباتها، منسوبة إلى بعض الأئمة أو إلى بعض العلماء أو إلى غيرهم ولكن لم تثبت. كل قرأ مثلا الحجاج كذا أو قرأ أبو جعفر منصور كذا أو قرأ فلان، هذه شواهد يسمى أيضا في الشارع. الآن نحن لما نصطلح على هذه القراءات نقول إحنا النوع الأول هو القرآن المعتبر ليستمد من الأحكام إلى آخره، وهو ما يقال عنه متواتر. الدائرة الثانية القراءات هذه التي تعتبر صحيحة لكن غير متلقاة بالقبول، من القراءة والذكري والأنثى، لأن من أوضح الأمثلة كما قلت بها هذه والذكر والأنثى يمكن نستفيد منها في مجالات متعددة. يعني إذا كان في مجال أحكام فقهية أو مجال لغة أو غيره على طبعا خلاف بين العلماء في قضية الاستدلال أو اللي هو القراءة اعتماد القراءة الشاذة في الأحكام الفقهية، لكن المقصد أن هناك العلماء من اعتمدها. النوع الثالث هذا الذي لم ينسب بسند وإنما ينسب نسبا فهذا أقلها في المرتبة، وهذا لو ترك لو ترك ليس فيها أي إشكال، لكن إذا صحت نسبته إلى أحد الذين في قياس الاحتجاج فإنه يستفاد منه من جهة اللغة. إذا حكي مثل ما حكي عن رؤبة ابن عجاج من قراءات وشاذة وهي قليلة، لكن كونها تنسب إلى رؤبة وصح أنه قرأ بها فإنما نستفيد منها من جهة إيش؟ النحو واللغة فقط، لكن نعلم أنها ليست إيش؟ مقبولة، لأنها واقفة على رؤبة أو غيره ممن كان في عصره. إذا كنا نقول بهذا هل نحتاج الآن بالنسبة أيضا نحن هنا في علم القراءات، هل نحتاج إلى أن نقسم القراءات إلى متواتر آحاد شاذة إلى آخره؟ هل نحتاج هذا؟ أكيد. هل نحتاج بعد هذا البيان الآن هل نحتاج إلى أن نقول القراءات أنواع القراءات، القراءات المتواترة، القراءات الأحادية، القراءات الشاذة، القراءات الضعيفة، القراءات الموضوعة، نحتاج هذا؟ ليش؟ كل تقسيم هذا نحتاجه، وإلا التقسيم لا بد منه. لا معلش، لكن أجل إيش قيد الزرور الأحد بالنسبة لنا؟ أي نعم، أنا قصدي أن ينتبه إلى أن من تكلم في القراءات ووضع هذا التقسيم، هذا تقسيم فني لا فائدة فيه من جهة التطبيق. لماذا؟ لأن احنا من جهة التطبيق ننظر الدائرة الأولى اللي هي ماذا؟ دائرة المقبول تماما الذي صارت فيه القضايا اللي ذكرناها الثلاثة، الصحة والشورى وقبول العلماء. والدائرة الثانية الذي صح لكنه لم يتلقى بالقبول. والدائرة الثالثة ما بعد ذلك، سواء من الضعيف أو الموضوع هذا كلسيا المنسوب لأحد العلماء أو لقراء وليس له سند، فهذا في الدائرة الثالثة. الثالثة تكون منسوبة ما نستطيع نثبت صحتها، نجم لا نستطيع نجم صحتها أو لا، أو قد تكون منصوص على أنها غير صحيحة، لأن في مقام واحد. هذا يسلم منها إلا في حالة نادرة، اللي حالة إثبات نحو أو لغة فيما نسب إلى بعض الذين هم في عصر الاحتياج. كل الآن منطقة الشاذ تكون في 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 في, في رقم 2 وفي رقم 3 بالنسبة لنا، نقول إنها شاذة. أنا كنت أقول القراءة المقبولة والقراءة غير المقبولة. والقراءة المقبولة على قسمين، مقبولة بتمامها ومقبولة من جهة. المقبولة بتمامها اللي قلنا فيها أنها صحيحة مشتهرة متلقى بالقبول. مقبولة من جهة اللي هي القراءة التي صح سندها لكن لم تتلقى بالقبول، تقبل من جهة أخذ الأحكام منها أو من جهة أخذ لغة أو نحو منها. وأما غير المقبولة المردودة فهذه القراءات المنسوبة دون أن يقول لها سند، أو القراءات التي ثبت أنها موضوعة، مثل ما يعني ينسب إلى أبي حنيفة قراءة والعلماء يقولون هذه القراءة موضوعة، ومن يقول لك نسبة إليه إنما يخشى الله من عباد العلماء على أنها قراءة موضوعة عليه ولا يثبت سندها إليه. فهذا تقريبا باختصار ما نحتاجه. وهنا من باب الفائدة، من حينما نقسم نحن دائما على ما نحتاجه في مجال التطبيق لا على ما نحتاجه في مجال التقسيم الفني، لأن التقسيم الفني يتعدد، لكن التقسيم مرتبط بالتطبيق أو لا. ولماذا بعض الطلبة لا يفرق بين ما يكون من تقسيم فني وما يكون تقسيم إيش أو من أجل التطبيق؟ فتقسيم القراءة إلى هذه متوافر وأحاد وشاذ وضعيف وموضوع، هذا ما يستفاد منه من جهة التطبيق، لأنه في المجال التطبيق هل مقبولة بتمامه ولا غير مقبولة؟ طيب هي صحيحة لكنها لم تبلغ حد التواتر، أو كما قلنا لم تبلغ لم تتلقى بالقبول، هل نستفيد منها أو لا نستفيد؟ طيب نستفيد، إذا نستفيد منها ولا ما عدا ذلك فأننا لم نستفيد منها فندعو. هذا باختصار ما يتعلق بقضية التقسيم القراءات إلى اللي هو أحاد وشاذ متواتر على حسب ما قسمه بعض العلماء. لا، هو مصطلح صار النشاذ ما خرج عن القراءة الصحيحة المقبولة فهو شاذ مصطلحا، فما في إشكال هذا. وهكذا القراءة المتواترة والشاذة، القراءة المتواترة والشاذة هكذا عندهم. نعم. شاذة قسمين، شاذة مقبولة من جهة الإسناد ولكنها غير متلقاة بالقبول، لم تبلغ حد المشهورة المتواترة، هذه الشاذ منها في مجال الأحكام واللغة والنحو، واللي بعدها اللي هو الضعيف والموضوع الذي لم يثبت، فهذا صار لا يقبل. أي عشرة، العشرة تدخل في الأولى المتلقاة ليشهد يتعبد بها، يعني يقرأ بها في الصلاة، ويقرأ الإنسان وتعبد بها في كسب الأجر، قرأها على أي قراءة من القراءة العشر بأي رواية من الروايات العشرين فإنه يعتبر قد قرأ قرآنا تكلم الله سبحانه وتعالى به. أما ما عدا ذلك فهذه لا تدخل ضمن هذا. ولهذا من باب الفائدة، من أخرجنا عن القراءات، من باب الفائدة أي شيء يتعلق بالقرآن من الأحكام لا تدخله القراءات الشاذة. يعني مثلا التعبد بتلاوته لا يدخل القراءات الشاذة، الإعجاز لا يدخل القراءة السابقة، هذا يجب أن ينتبه له. الكلام كل هذا فيما يتعلق بالقرآن الذي بيني وبينه، أن قراءة روية صلى الله عليه وسلم وفي سنده السلام فهي لا تدخل في باب الإعجاز ولا تدخل في باب ما يتعبد بتلاوته. هل بقي شيء في هذا الموضوع؟ نعم. لكن الحمر أيضا يعني الخصائر يقول الله من خلال مناقشات ظهر له أننا لا بد من خلق من الرسم والحفظ، نقول هذا صحيح من حيث الجملة، لكن الأصل ما هو؟ هي المحفوظ، الأصل المحفوظ في الصدور هو الأصل، والرسم إنما هو الضبط لهذا المحفوظ بهذا الشكل. تقول شيء آخر؟ نعم. المحفوظ أولا لا هو الآن المرسوم جعلناه ضابطا، لأن السائل ورد عندنا قراءات خارج هذا المرسوم نحتاج إلى أن نتعامل معها، وإلا الأصل عندنا ما هو في النهاية المقروء المحفوظ، الأصل فينا المقروء المحفوظ، لكن هذا مرتبة ثانية، ولأن وجدنا أيضا في المقروء المحفوظ ألفاظ قرئت وليست موجودة في المرسوم بنصها، مثل السلسة وقال مثل لأهبة وقرئت لأهبة أو الصراط وقرأت الصراط، وهذه يدل يدخلوها في باب الاحتمال العلماء، وهي قال ولو احتمالا أن يوافق الرسم ولو احتمالا، وقال الثاني يوافق وجها من العربية، لأن كل هذه ضوابط، وخصوصا وجه العربية أنه إذا صحت القراءة حتى لو كانت شاذة الأصل فيها أن تكون صحيحة عربية، حتى لو كانت يعني في المحيط الثاني اللي قراءات صحيحة صحيحة السند، فالأصل أن تكون إيش من جهة العربية صحيحة، لأنه أقل ما يقال فيه من المدة لو قيل أنها حتى قراءة تفسيرية أو أي إنسان أنا متكلم بها عربي يحتج بعربيته، من عربي يحتج بعربيته، فما خرجت عن دائرة الاحتجاج، ولهذا الموافقة في اللغة هذه مرتبة أدنى، لكن لو قيل موافقة في الأشهر قضية أخرى، وهذه ستأتينا هنا نتكلم عن قضية الاحتجاج من القراءات بإذن الله لقضية الأشهر في اللغة. هذا تقريبا ما يتعلق بهذا الموضوع، لموضوع مصطلحات التواتر ما يتعلق بالمقابل لهذا المصطلح، والآن نكون إن شاء الله قد أو أكون قد بينت بيانا واضحا وشافيا، ولازم سأقول أنه من سمع هذا الكلام يحسن أن يعلم أن قضية نقل القرآن لا تؤثر بهذا البحث أو بهذا الموضوع الذي نطرحه إطلاقا. هل يقول لكل أن أصل الشروط الشهر أو البحث وضوابط، فهل يقال الشاذ ما لم يشتهر فقط، أو يقال الشاذ ما لم تجتمع فيه الشروط الثلاثة حتى شرط موافقة اللغة؟ لا، شرط موافقة اللغة هذا أقوم هذا من أول أصل الشروط الشهرة الصحة، الشهرة التركب بالقضية الثلاثة النقاط هذه في مكان واحد، إذا كان صحيحا مشتهرا ولم يتلقى بقبول لا يكون من الشروط، مثل كما قلنا ونكرر مرة أخرى والذكر والأنثى هذه صحيحة لكن ما تلقت إيش بالقبول، أما نعم إذا نعتبرها شاذة، أما قضية موافقة اللغة فإذا صحت واشتهرت فالأصل فيها موافقة اللغة، الأصل لأن اللغة تؤخذ من القراءات، وعلينا سنأتي إليه إن شاء الله غدا حين نتكلم عن اعتراف بعض اللغويين إن شاء الله. سم كيف؟ موافق لا صحة في السند، في السند يعني صحيحة في السند. يقول هل حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى بالبقرة من نساء ثم آل عمران كان قبل العرض الأخيرة أم لا، وسبب ترتب ذلك لا يجوز قراءة ما يخالف ترتيب سور مصحف في الصلاة؟ هل لا نستطيع أن نثبت هل كانت قبل أو بعد، لا نستطيع أن نثبت هل كانت قبل أو بعد يعني قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما ثبت في صحيح البخاري هذا الحديث يستفاد منه جواز الإخلال بالترتيب في القراءة في الصلاة، بمعنى ان الترتيب ليس لازما في على الامام في الصلاه. بمعنى الانسان قرا قل هو الله احد في الركعه الاولى ثم قرا مثلا الضحى في الركعه الثانيه، نقول عمل صحيح ولا يصرف عليه. لماذا؟ لانه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قرا البقره ثم النساء ثم ال عمران، يعني مخالفه للترتيب. فهذا الاثر اللي رواه الامام البخاري يدل على اصل هذه المساله، كما دل عليه اجماع المسلمين في تعليم الصفات. فما في احد من الصبيان يبدا بالبقره بالفاتحه ثم البقره ثم ينزل. كل التعليم بالكتاتيب منذ عهد التابعين الى اليوم يبدأون بالسور القصار من الناس ويخالف الترتيب. فاذا عمل المسلمين يدل على صحة ذلك، وعندنا هذا الحديث أيضا يدل على صحة ذلك. أما من زعم أن هذا منسوخ فهذا يلزمه أن يثبت قضية التاريخ اللي هي التقدير تقدم هذا وتأخر ذلك، وهذا صعب إثباته. وإبقاء الدليل أولى كما تعلمون وأولى من إهماله، فالاعتماد هذا الدليل وإبقاؤه والاحتجاج به أولى من إهماله والتشديد بأنه لا يجوز، خصوصا هناك أيضا كما قدركم عن المسلمين دل على ذلك، وحكاه أبو عبيد القاسم بن سلام اللي هو نوعي المسلمين على القراءة في التفاطيب بخلاف ترتيب المصحف. يقول اشتراط أو قبول زيد بن ثابت رضي الله عنه بشاهد عدل في الجمع بين آيتين أنها لقد جاءكم ولم يجد عند أحد من غيره، عند خزيمة اللي هو حديث خزيمة، لأن خزيمة شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم أليس كذلك، فعد شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم له بشهادة أنه كأنه شاهد عدل. وتعلمون قصة خزيمة لما شهد الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر لم يشهده، فلما قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنا أؤمن يعني أنا أصدقك بخبر السماء فكيف بأمر مثل هذا، فعدله الرسول صلى الله عليه وسلم، فكفى بذلك تعديلا. والموضوع لو كان يسمح ولكن لعله ان شاء الله ان الله سبحانه وتعالى يسر في السنه القادمه ان يناقش بعض المشكلات المرتبطه بنقد الجمع او يتعلق بجمع القران سواء من جهه المقروء او من جهه المحفوظ، لانه في الوقت الحاضر هذا وقبيله خصوصا من بعض المستشرقين نقدوا اشياء تدل على جهلهم كما قلت لكم سابقا بالوقائع التاريخية احيانا، او انهم يعتمدون على ما عندهم من النقص ويقصون عليه فيحكمون على الاخرين بما عندهم هم من النقص، ولا يخرج عملهم من هذا اما جهل واما اعتماد على ما عندهم من النقص فيقصون الاخرين على نقصهم في الغالب. والان ان شاء الله هذا سيكون له حديث مستقل باذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.